العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعي الكرام، تتابعون خلال هذه الساعة تقديرين، أحدهما عن المنتدى الدولي للطاقة والثاني عن احتفالية بمناسبة يوم ذوي الاحتياجات الخاصة. أما الآن فأترككم مع ملف العراق وسميرة علي مندي.
طاب توقيتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: عقبات بوجه تشكيل الحكومة وتزايد حدث الصراع يهدد بحرب طائفية، إيقاف عشرات الموظفين الكبار عن العمل ودعوات لتفعيل قوانين مكافحة الفساد. فيما تتواصل مباحثات الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة والتي لن تكون سهلة في ضوء تواصل الجدل حول مفهوم الكتلة الأكبر في الانتخابات العراقية، أثيرت مجددا قضية تدخلات دول الجوار في الشأن العراقي وتحديدا الدور الإيراني على خلفية الزيارات المتكررة لمسؤولين عراقيين إلى طهران. رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي زعيم القائمة العراقية أكد أن تدخل إيران بات واضحا تماما، مضيفا أنها تسعى للحيلولة دون توليه رئاسة الوزراء. علاوي وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي اتهم الحكومة الإيرانية بالتدخل في الشؤون العراقية عبر دعوتها كل الأحزاب الرئيسية إلى طهران للتشاور والتباحث ما عدا كتلة العراقية التي يترأسها. من جهته أعرب نائب الرئيس العراقي والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي أعرب عن قلقه إزاء الحوارات التي أجرها قياديون عراقيون في طهران، مشيرا إلى أن التدخلات ظاهرة مؤسفة سوف تعمل كتلة العراقية على وضع نهاية لها على حد قوله. السفير الأمريكي لدى العراق كريستوفر هيل خلال مؤتمر صحفي عقده عبر الأقمار الصناعية من بغداد أشاد بانتخابات 7 آذار ومصداقية نتائجها، مقللا من شأن تدخلات الدول الأجنبية في التأثير وشراء أصوات الناخبين.
أود التأكيد على أن الانتخابات العراقية كانت تاريخية بمعنى الكلمة، وأقصد هنا أنه لم يسبق لأحد أن أجرى مثلها. أما القول بأن هناك انتخابات أخرى جرت في العراق، فإني أعتقد أن هذه الانتخابات خاضها العراقيون بإرادة مستقلة، كما أن العراقيين هم الذين حققوا أمنهم بأيديهم. العراقيون شاركوا بعدد كبير في هذه الانتخابات، لذلك أقول إن قدرة الدول الأجنبية في التأثير وشراء الأصوات كانت محدودة إلى حد ما.
ورغم انتقادات زعماء الكتلة العراقية للمباحثات التي تعقد في إيران، أفاد بيان صحفي صدر عن كتلة العراقية أن الوفد المفاوض للكتلة برئاسة رافع العيساوي التقى الثلاثاء بالسفير الإيراني في بغداد السيد حسن كاظمي قمي، وأعرب الوفد عن أمله بأن تلعب إيران دورا إيجابيا في استقرار الأوضاع في العراق واحترام إرادة الجماهير. كما أشار البيان إلى عزم الوفد المفاوض القيام بجولة إقليمية لعدد من دول الجوار للتباحث حول مستجدات الوضع السياسي وتحركات كتلة العراقية في تشكيل حكومة شراكة وطنية بحسب تعبير البيان. عضو جبهة التوافق العراقية النائب رشيد العزاوي يرى بأن هذه الزيارات والمباحثات التي تعقد في دول الجوار لن تجدي نفعا.
كتلة راحت لتركيا، وكتلة إن شاء الله بعد يوم الثلاثاء تروح للسعودية، وكتلة أخرى تروح للأردن. أنا أتصور هم بالأخير وين ما الحين يرجعون إلى بغداد يجتمعون في بغداد، والحال يبدأ من بغداد الذهاب إلى هذه الدولة وتلك الدولة لا يجدي نفعا. أنا أتصور كان المفروض يتخذون من بغداد يبقون في بغداد، فالحال يبدأ من بغداد وينتهي في بغداد، ولا خير في حلول تأتينا من الخارج.
لكن عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني لا يتفق مع العزاوي في رأيه، ويؤكد على أهمية الاجتماعات التي يعقدها قياديون في الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون والكتلة العراقية والكتلة الصدرية والتحالف الكردستاني إن كان في إيران أو سوريا أو السعودية.
أنا أقول هذه الحركة العلاقاتية
الإقليمية، هي حركة ضرورية لإيصال رسالة واضحة لمن يهتم بالشأن العراقي في واقع أن العراق يؤمن بالمشروع الوطني، وأن تدخل أي دولة في واقع مشروع وطني لا يخدم العلاقة المتبادلة الذي يعتمد على سيادة العراق وثقافة العراق وعدم تدخل الآخرين في شأن العراقي. وهذه الزيارات أنا أتصور هي تهضج الرؤى وتزيد الهواجس التي تنبع من أن هناك فهم غير دقيق، وعملية بناء العراق الجديد الديمقراطي هناك تقاطعات عربية وإقليمية ودولية مع، لأن العراق الوطني فيه كثير من التقاطعات مع كثير من الدول التي ترى أنها مصالح سوف أكثر في هذا المشروع الوطني.
المحلل السياسي أسعد العبادي يرى بأنه لا ضير من هذه الزيارات إذا كانت للمشورة وتبادل وجهات النظر.
المطلوب الآن عدم إثارة علامات استفهام على زيارات، أنا أرى بأنها منطقية وموضوعية ومبررة. يعني نحن لا نستطيع أن نعيش خارج المنطقة، لابد من التحضير لعلاقات حسن الجوار جيدة وطيبة، يعني بعيدا عن سوء الظن. أنا أجد أنه من الطبيعي جدا أن تقوم الكتل السياسية بزيارة دول الجوار، لأن هاي الدول تربطها مصالح مشتركة مع العراق. إيران دولة جارة تمتد حدودها مع العراق إلى أكثر من 1000 كيلومتر، كذلك الشقيقة السعودية، كذلك الكويت، كذلك تركيا. أنا لا أجد ضيف في هذه الزيارات.
السفير الأمريكي لدى العراق كريستوفر هال يعتقد أن من المبكر لأوانه معرفة نتائج التحركات السياسية الحالية مع تواصل المفاوضات حول تحالفات محتملة بين مختلف الأطراف، معربا عن استعداد الولايات المتحدة للعمل مع أي رئيس وزراء مقبل في بغداد، مؤكدا أن واشنطن لا ترجح كفة أي شخص على آخر حسب ما ورد في نبأ لوكالة فرانس بريس الأنباء التي نقلت عنه قوله إن رئيس الوزراء نوري المالكي لن يخالف القانون رغم انتقاداته المتزايدة لنتائج الانتخابات. لكن وكالة أسوشيتد بريس الأنباء وفي تحليل لها ترى بأن الاستراتيجية التي ينتهجها المالكي في مرحلة ما بعد الانتخابات تشير إلى استعداده للدخول في مواجهة طويلة ومريرة من أجل البقاء في السلطة، حتى وإن كان ذلك سيؤدي إلى نشوء مخاطر حرب طائفية جديدة بحسب تعبيرها. ويبدو أن عملية تشكيل الحكومة العراقية تعترضها صعوبات كثيرة في ظل المخاوف من تدخلات دول الجوار واستمرار الجدل بين الكتل والقوى السياسية العراقية بشأن مفهوم الكتلة الأكبر في الانتخابات العراقية، رغم صدور توضيح من المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حيث تصر القائمة العراقية على حقها الدستوري في تشكيل الحكومة كونها حصلت على أكثر المقاعد، وهذا ما يؤكده عضو القائمة حميد المطلق.
الامر واضح جدا ان الكتله الفائزه باكبر مقاعد تشكل حكومه. هذا النتائج اللي حصلت عليها العراقيه تعتبر هي الكتله الاكبر وهي مكلفه بتشكيل الحكومه، هذا واضح جدا لا يحتاج الى تفسير. هم كانوا يقولون هكذا، لماذا غيروا الان رايهم عندما اصبحت العراقيه الفائزه الاولى؟ القائمه العراقيه تسلك كل الطرق القانونيه والدستوريه والمتعارف عليها من اجل اثبات حقها، تلجئ الى الطرق الصحيحه السليمه، والحق ثابت وواضح لا يحتاج الى اثبات، لأنه القائمة العراقية القائمة التي تفوز بأكبر المقاعد القائمة تشكل حكومة.
إلا أن الخبير القانوني طارق حرب يرى بأن النص الدستوري واضح وصريح ويتحدث عن الكتلة البرلمانية الأكبر وليس الكتلة الانتخابية التي فازت في الانتخابات.
المادة 76 التي تنص على يكلف رئيس الجمهورية رئيس الكتلة النيابية أكثر عددا. الكتلة النيابية تعني الكتلة المشكلة في مجلس النواب وليس الكتلة الانتخابية. هناك فرق بين الكتلة النيابية التي نص عليها الدستور والكتلة الانتخابية التي تحققت بعد الانتخابات. فإن كانت الكتلة الانتخابية هي الكتلة النيابية الأكثر عددا فبها، ولكن الانتخابات التي حصلت قبل أيام أفرزت لنا كتل انتخابية لم تصل أي منها إلى الكتلة النيابية الأكثر عددا، كما أن العبرة ليس في التكليف وإنما العبرة في منح الثقة لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء، ومنح الثقة لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء يتم عن طريق الكتلة النيابية الأكثر عددا، يعني الكتلة التي تشكل 163 مقعد وصوت وليس الكتلة التي وصلت إلى حد 90 أو 91 أو 92 162 صوت. فقرار المحكمة الاتحادية أصاب صحيح الدستور.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. أصدرت هيئة النزاهة العراقية قراراً أوقفت بموجبه عن العمل عشرات القضاة وأعضاء في مجالس المحافظات ومسؤولين في وزارة الخارجية بينهم سفراء، وذلك بسبب امتناعهم عن تقديم كشوف ذممهم المالية للعام 2009. رئيس الهيئة القاضي رحيم العقيلي تحدث لإذاعة العراق الحر عن أعداد المشمولين بقرار الإيقاف عن العمل والهدف من إصدار هذا القرار.
كان من ضمن الموقفين عن العمل 50 عضو مجلس محافظة في مختلف محافظات العراق باستثناء أقليم كردستان طبعا، 25 قاضي تابعين إلى مجلس القضاء الأعلى، و12 موظف كبير في وزارة الخارجية بينهم 6 سفراء و4 وزراء مفوضين ومدير عام واحد. الأثر المترتب على القرار بإيقافهم عن العمل هو قطع رواتبهم لحين تقديم التقرير. حالما يقدم التقرير سيرفع قرار الإيقاف عن العمل ويستمروا في عملهم وفق الأصول. نحن لا نقصد من الإيقاف عن العمل توجيه عقوبة لأحد، إنما نقصد الضغط من أجل تقديم تقارير كشف الذمة المالية.
العقيلي أكد أن الهيئة استنفذت كافة الوسائل لإقناع المشمولين بهذا القرار بتقديم كشوف ذممهم المالية قبل إقدامها على إصدار قرار وقفهم عن العمل.
كثير من موظفي الدولة في عام 2009 كانوا قدموا كشوفات مصالحهم المالية بضمنهم فخامة رئيس الجمهورية، دولة رئيس الوزراء. لذلك نحن نحاول أن نتوسل بكل الوسائل الممكنة لإقناع الشخص المعني بتقديم التقرير، ولا نصدر قرارا بإيقاف عن العمل إلا إذا وصلنا إلى طريق مسدود معه. هو الحقيقة القانون لم يحدد أثرا محددا لقرار الإيقاف عن العمل، لكن هيئة النزاهة اجتهدت أن الإيقاف عن العمل معناه عدم استحقاق الموظف لأي راتب عن الوظيفة التي يعمل فيها لحين تقديمه التقرير. يعني ابتداء من تاريخ صدور قرار هيئة النزاهة بالإيقاف عن العمل لحين تقديم التقرير إلى هيئة النزاهة، يجب أن يمنع صرف أي مبلغ للموظف عن الراتب والمخصصات.
قرار إيقاف نحو 100 من الموظفين الكبار عن العمل لاقى ترحيب الشارع العراقي والناشطين في مجال مكافحة الفساد الإداري، ويرى الناشط ناظم ناصر أنها خطوة في الاتجاه الصحيح رغم أنها جاءت متأخرة.
خطوة هيئة النزاهة رغم أنه جاءت متأخرة بعض الشيء، يعني تعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح. نتمنى أنه تكون هي إشارة تحذير قوية ومؤثرة لمن تم انتخابهم لمجلس النواب بالوقت الحاضر، وبالإضافة إلى من سيحالفهم الحظ في الدخول إلى الحكومة الجديدة من وزراء، اللي نتمنى أنه لا تكون هي القضية قضية ثورة سياسية ترتبط بوضع سياسي آن يعني يتعلق بالمرحلة الحالية. نتمنى أن تكون هي بداية حقيقية نتجاوز التلكؤ والتردد اللي شاب عمل هيئة النزاهة أو محدوديتها، محدودية عملها اللي شابت هيئة النزاهة في عام 2009 وما قبلها.
سعد مطالبي مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية يرى بأن تقدما كبيرا قد تحقق خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ أن أعلنت الحكومة العراقية في عام 2008 بأنه سيكون عام القضاء على الفساد. مطالبي يؤكد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن معدلات الفساد في انخفاض مستمر.
هناك تقدم كبير، أنا أعتقد هناك تقدم كبير عما كان عليه العراق سنة 2005 و 2004 وحتى 2006. بداية العملية كانت في سنة 2008 و 2009 استمرت الحقيقة في 2008. معلومات هيئة النزاهة الرسمية تحدثت عن 37% فساد، وفي سنة 2009 انخفضت النسبة إلى 29%. والآن متأكد أن سنة 2010 سنجد انخفاض قوي الانخفاض إن شاء الله، وننتظر نتائج تحقيقات هيئة النزاهة والأرقام الرسمية من هيئة النزاهة، ولا أستبعد أن تكون من 10 إلى 20، وهو في انخفاض مستمر، ونطمح للوصول إلى الأرقام الأحادية يعني ضمن 4% و5% اللي هي موجودة في أكثر الدول متقدما.
لكن المواطنين يبدون أقل تفاؤلا بأن يرسي قرار هيئة النزاهة مبدأ الشفافية، وهذا ما تراه المواطنة أم إبراهيم.
بالحقيقة هذا الإجراء إجراء غير جدي، من راح نلمس من عنده أي تغيير معين؟ المفروض تكون أكثر جدية بالموضوع، كأن تكون تفرض عليهم كضريبة أو كغرامة. بإمكان أي مسؤول من اللي فرضت عليهم القرار هذا يحول ممتلكاته لأي شخص معين، وبعد هالشهر هذا يقدر يرجع الوضع الطبيعي ويستلم راتبه بشكل عادي.
المختص في علم الاجتماع صبيح عبد المنعم يؤكد على أهمية إصدار تشريعات جديدة وفرض عقوبات رادعة للقضاء على ظاهرة الفساد المتفشي في الدوائر الحكومية، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تشكل أكبر تحدي تواجهه عملية التنمية في العراق.
إذا كانت عقوبات رادعة تستخدم الدولة، أعتقد تستطيع أن تقضي على هذه الظاهرة. الدولة تستطيع أن تضيف عقوبات إضافية إذا كانت غير كافية، وبالتالي تستطيع أن تقضي على ظاهرة الفساد. تضيف ضوابط جديدة، قوانين جديدة، الشرع ويجب أن يكون الضابط قاسي جدا.
أما الكاتب والصحفي هادي جلو فيرى بأن الآليات والضوابط التي تتبعها هيئة النزاهة مجدية، لكن المشكلة وبحسب رأيه تكمن في قدرة الهيئة على فرض وتطبيق هذه الآليات.
الآليات المتبعة مجدية، ولكن المشكلة ليست في الآليات وليست في هيئة النزاهة، المشكلة في قدرة الهيئة على فرض آلياتها وفرض سياساتها. هناك جهات فاعلة في الدولة العراقية تدعم الممالعة من جهة الوقوف بوجه أي آلية يمكن أن تتبع من قبل هيئة النزاهة.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحرة.
دللا ميت العالم. كل من شافها بهذا الجمال من لذية العرب بها يتباهى الدلال. عما كل من شافها بهذا الجمال ذهب يتراب الجنوب وهي عطر الشمال ذهب يتراب الجنوب وهي عطر الشمال بيضها حلوة وسمرها غالية وغالي مهرها بيضها حلوة وسمرها غالية وغالي مهرها والجبل والهول غنوها سوا ديت ديرتنا ويلو كلها القوة ديت ديرتنا ويلو كلها القوة تشم منها طيب لوها بالعوة منها الطيب لو أحب الهوى هي خبزة هي ماي هي غنوة وهي ناي هي خبزة هي ماي هي غنوة وهي ناي هي نور وهي عالدنيا قوة ليت ديرة نويل وقلها الهوى.
مستمعي الكرام، أما الآن فأترككم مع متابعة للصحف الصادرة في دمشق اليوم.
زيارة وفد من التيار الصدري إلى دمشق واستقبال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لوفد برلماني أوروبي يقوم بزيارة استطلاعية لأوضاع اللاجئين في سوريا هي من بين أبرز عناوين المواد ذات العلاقة بالملف العراقي ونشرتها الصحافة السورية اليوم الأربعاء. موقع سوريا الغد الإخباري نشر خبرا عن محادثات وفد التيار الصدري مع المسؤولين السوريين، ونقل عن النائب العراقي من التيار الصدري قصي عبد الوهاب السهيل قوله إن سوريا شريك استراتيجي للعراق مشددا على وجوب قيام أحسن العلاقات بين دمشق وبغداد. وبحسب خبر موقع سوريا الغد فإن تصريحات السهيل جاءت بعد إجراء وفد من التيار الصدري برئاسة رئيس الهيئة السياسية كرار الخفاجي وعضوية السهيل والنائب محمد الدراجي محادثات مع عدد من كبار المسؤولين السوريين في دمشق أمس. وأوضح الخبر نقلا عن النائب محمد الدراجي أن المحادثات في دمشق كانت إيجابية جدا وتضمنت قيام الوفد باطلاع الجانب السوري على تفاصيل وجهة نظر التيار الصدري إزاء الأوضاع في العراق خصوصا بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وبدوره أوضح النائب قصي عبد الوهاب السهيل أن المحادثات تناولت تصورات التيار الصدري إزاء نتائج الانتخابات والتحالفات الممكنة، إضافة إلى تصورات التيار إلى ما يجب أن يكون عليه العراق من حيث التأكيد على استقراره السياسي وقيام شراكة حقيقية بين مختلف القوائم الانتخابية التي فازت في الانتخابات. صحيفة الوطن الخاصة أبرزت خبر زيارات ممثلي الكتل السياسية العراقية إلى سوريا والتي تزامنت مع زيارة الوفد البرلماني الأوروبي. وقالت الوطن تستقبل دمشق خلال الأيام المقبلة وفودا من الكتل السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث يبدأ وفد من الائتلاف الوطني العراقي جولة عربية يستهلها بزيارة دمشق، كما يقوم وفد من قائمة العراقية بزعامة إياد علاوي بجولة مماثلة يبدأها أيضا من العاصمة السورية. وتابعت الوطن تقول في الغضون أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي وأولئك المسؤولون عن المحنة المهجرين العراقيين مسؤولياتهم إزاء هؤلاء المهجرين، في حين عبر النائب الأوروبي روي تافاريس عن اهتمام البرلمان الأوروبي بالعمل مع سوريا ومع المجتمع الدولي من أجل تخفيف معاناة اللاجئين العراقيين في سوريا. وبحسب الوطن قدم نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال لقائه مع الوفد البرلماني الأوروبي شرحا لأوضاع الأشقاء العراقيين في سوريا وللجهود التي تبذلها سوريا لتوفير حياة كريمة لهم بما يخفف من معاناتهم في مختلف المجالات. صحيفة تشرين الرسمية غطت الخبر ذاته ونقلت عن رئيس الوفد روي تافاريس قوله إن الهدف وراء زيارة الوفد البرلماني الأوروبي إلى سوريا هو معاينة أوضاع المهجرين العراقيين ودور الاتحاد الأوروبي في تقديم ما يترتب عليه لمساعدتهم، وبحسب صحيفة تشرين قال روي تفاريس إن الدور السوري في استضافة المهجرين العراقيين تجاوز حدود الاستقبال إلى تقديم المساعدات في المجالات كافة وخاصة التعليم والصحة والنقل والخدمات ما شكل عبئا على نظامها التعليمي والخدمي والاجتماعي مشيرا إلى أن ذلك يستحق التقدير على الصعود كافة. جنب لاتشكاي إذاعة العراق الحر دمشق.
گرتی خنابه آب شما یدلابه پیروز بکل سابه سبرام نیلی جانی گلی گرتی خنابه آب شما یدلابه پیروز بکل سابه سبرام نیلی جانی گم گم آده خیه آوازی زرنیه شب شب آحنیه لی ویلی لی جانی گم دفیه آوازی زرنیه شب شب آحنیه لی ویلی لی جانی گم دفیه آوازی زرنیه شب شب آحنیه لی ویلی لی جانی
سيدتي وسادتي نتابع الآن شأنين أحدهما عن المنتدى الدولي للطاقة والثاني عن احتفالية بمناسبة يوم ذوي الاحتياجات الخاصة. سيدتي وسادتي تستضيف مدينة كانكون في المكسيك المنتدى الدولي للطاقة، وأهم ما يناقشه المنتدى أسعار النفط ومدى تأثرها بالأزمة الاقتصادية العالمية، وهي أمور تهم العراق باعتباره من الدول المنتجة والمصدرة للنفط، حيث يعتمد عليه في 95% من دخله. التقرير التالي يستعرض النقاط الرئيسية التي تطرق إليها المنتدى، ويتضمن نقاشا حول موقع العراق العالمي على صعيد إنتاج النفط.
أكد المنتدى الدولي للطاقة في المكسيك حاجة الدول المنتجة والمستهلكة إلى استقرار الأسعار في السوق النفطية. المنتدى افتتح جلساته الثلاثاء في منتجع كانكون على البحر الكاريبي بحضور وزراء من 64 دولة منتجة ومستهلكة ومشاركة منظمة أوبك إلى جانب وكالة الطاقة الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD. على مدى يومين ناقش المؤتمرون سبل التعاون المشترك بين المنتجين والمستهلكين للحد من تقلبات أسعار النفط، وكانت هذه الأسعار شهدت تقلبات كبيرة منذ انعقاد المنتدى الدولي الأخير للطاقة في عام 2008، إذ ارتفعت إلى مستوى قياسي مع بلوغها 147 دولارا للبرميل قبل أن تهبط إلى 32 دولارا لتعود إلى نطاق يراوح بين 70 و80 دولارا. وأبدى مسؤولون من كلا الدول المنتجة والمستهلكة أخيرا ارتياحا لمستوى الأسعار الحالي، لكن محللين أشاروا إلى احتمال عدم استقرار هذا المستوى في ضوء الشكوك المتعلقة بخروج الدول الصناعية من الأزمة الاقتصادية والتطورات السياسية التي تشهدها دول منتجة بينها العراق وإيران. ولمزيد من المعلومات أجريت المقابلة التالية مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي الذي قال لإذاعة العراق الحر:
جاء توقيت مؤتمر كانكون تزامن تقريبا بعد انعقاد مؤتمر أوبك الأخير في فيينا. المعدلات الحالية لأسعار النفط طبعا هي المؤشر، وهو القضية اللي تابعونها سواء المستهلكين والمنتجين. أنا أعتقد الحين إحنا مرينا فترة تقريبا سنة كاملة وأسعار النفط تقريبا مستقرة في حدود 75-80. هل المعدل هذا نشوفه حتى الآن؟ يعني صار لنا سنة إنه مقبول، ها مقبول للدول المستهلكة للنفط وللدول المنتجة للنفط. على هذا الأساس أنا أعتقد اجتماع كانكون الحين فعلا قاعد يثمر، قاعد نشوف يعني قاعد نشوف نتائج طيبة، إن الكل مرتاح، إن الكل مطمئن لمعدلات الأسعار في المرحلة الحالية. بمعنى إن حتى أوبك اليوم أوبك حتى بغض النظر يعني عن معدلات الإنتاج، ونشوف إن فعلا عدم الالتزام بالسقف وحصص الإنتاج ليست يعني في حدود 50 أو ما دون 50%، يعني أكثر من الدول النفطية لم تعد دول أوبك تلتزم بحصص وسقف الإنتاج، إلا ما زالت أسعار قوية متماسكة وثابتة. هذا المعدل اللي نتكلم عليه اليوم في 75-80 دولار هو معدل مقبول لمنظمة أوبك، وخاصة للدول الكبيرة أو للمملكة العربية السعودية الأكبر منتج في العالم المملكة العربية السعودية ترى أن المعدل هذا معدل مطمئن، معدل عملي، معدل يمثل معادلة أو رقم يرضي الطرفين، بمعنى إن يرضي الطرفين إن عند المعدل هذا نشوف الدول المنتجة تستطيع أن تستثمر في قطاع الإنتاج، في قطاع الكشف على النفط الخام، وفي زيادة إنتاجها في حاليا ومستقبلا. الدول المستهلكة مرتاحة لأن ترى فعلا إن عندها المعدلات هذه مستقبلا لن تتعرض لأزمات نفطية ولارتفاعات حادة في أسعار النفط، طالما أن هناك في طاقات إنتاجية قاعدة تضاف يوما عن يوم. اليوم نشوف أوبك عندها مثلا طاقة إنتاجية فائضة في حدود 6 ملايين برميل في اليوم الواحد، يعني ان الاجتماع اليوم في المكسيك وقد يكون قد انتهى، لكن ان هناك في تفاهم، هناك في حوار، هناك في نقاش، وهناك في ديالوج، ان ما يخلون ان ديالوج بين المستهلك والمنتج وأوبك موجودة والدول المستهلكة للنفط ودول خارج أوبك أيضا موجودة، على أساس أنه يكون في تنسيق، في تفاهم، في حوار، على أساس أن الكل يرضى ويكون راضي على معدلات يعني مناسبة لأسعار النفط. ولا تريد أوبك ولا تريد الدول المنتجة للنفط أن ترى تصاعدا أو ارتفاعات حادة في أسعار النفط مثل ما حدث في عام 2008 ووصل السعر البرميل إلى 147 دولار، ولكن انخفض ووصل إلى 32 دولار في نفس السنة لكن في شهر ديسمبر. حتى التقلبات الحادة هذه لا تريدها سواء الطرف المستهلك أو المنتج، يبون استقرار لأسعار النفط، لأن هذا اللي هو يساعد على التحرك الاقتصادي، على النمو الاقتصادي والتشجيع الاقتصادي حاليا ومستقبلا على المدى الحالي وعلى المدى المتوسط.
أستاذ كامل الحرمي، العراق وإن كان يعني خارج نظام الكووتا الحصص في منظمة أوبك، إلا أنه يعني أعلن أخيرا عن توقيع العديد من عقود زيادة الإنتاج أو عقود الخدمة كما يسميها مع شركات نفطية عالمية عملاقة، ومن المتوقع أن يرتفع يعني الإنتاج النفطي للعراق خلال السنوات المقبلة. ما أثر هذا يعني على أوبك من جهة وعلى السوق النفطية والأسعار بشكل عام؟
طبعا هذا شيء لا الكل يرحب فيه، الكل يريد أن يرى العراق المستقر، العراق الناهض، العراق المستقبل، يريد أن فعلا، وطالما أن العراق عنده كميات كبيرة وهائلة من الاحتياطي النفطي سواء من النفط الخام أو الغاز، فالكل يرحب بقدوم العراق وبقوة، وهذا هو المطلوب. لأن لما نحن نتكلم عن المستقبل يجب أن نتكلم على أن يجب أن يكون القوة تكون متوزعة، عرفت، على أساس أن ما يكون في نوع من أنه والله الضغوط كلها مثلا تكون على المملكة العربية السعودية كما هو الحال الآن. فهذا شيء الكل يتمناه، وأن فعلا نرى أن الشركات النفطية العملاقة تستثمر في العراق. هذه إشارة جيدة وطيبة أن هناك في استعداد للاستثمار في العراق الآمن المستقر. طبعا المشكلة اليوم، السؤال اللي هو قاعد نسألني إياه، إذا لمتى العراق راح يكون خارج حصة إنتاج عند وصول العراق إلى مستوى إنتاج إيران بالنفط الخام؟ فأعتقد حتى الآن يعني الوقت حتى الآن ما مو هناك. فإلى من يصل إنتاج العراق في حدود 4 ملايين مثل إنتاج يشابه أو مثيل إنتاج إيران، بعدين أتوقع أن العراق راح يلتزم والعراق راح يطالب أن يكون جزء في حصة الإنتاج من النفط الخام.
المحلل النفطي كامل الحرمي متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من الكويت، شكرا جزيلا لك.
سيداتي وسادتي، من المؤكد أن جميع الأسر والمجتمعات تفضل أن يكون الأبناء سليمي الجسم والعقل، غير أن هذه الأمنية لا تتحقق على الدوام، وعادة ما تتدخل الطبيعة أو الجينات أو الحروب والمصائب لتخلف شريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهؤلاء أفراد في المجتمع وعلى المجتمع رعايتهم وتوفير احتياجاتهم الخاصة. اليوم جرت احتفالية في بغداد كرست لذوي الاحتياجات الخاصة، والمتابعة في التقرير التالي.
أقامت دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية صباح الأربعاء ببغداد احتفالية مركزية بمناسبة يوم المعاق العراقي. معاون مدير عام الدائرة عامر الموسوي أوضح في تصريحه لميكروفون إذاعة العراق الحر بالمناسبة أن الهدف الأساس من وراء تنظيم هذه الاحتفالية هو لتذكير المعاقين بأنهم قوة فاعلة في المجتمع وليسوا قوة معطلة.
نحن في مثل هذا اليوم، يوم المعاق العراقي، لإشعاره بأنه هو طاقة منتجة وليس طاقة معطلة. دائرتنا تتطلع إلى تقديم أفضل الخدمات إلى ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم المعاقين بكافة أصنافهم، وهناك معاهد تعليمية تربوية تقدم خدمات إيوائية تعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية وتؤهلهم للمراحل الابتدائية والمتوسطة حتى نحقق هدف الاندماج الاجتماعي من خلال وصلت مراحل التعليم المتقدم بالمدارس الاعتيادية أو الجامعات العراقية.
في هذا السياق بين الموسوي أن المعاقين الذين يفشلون في الدراسة في المعاهد المتخصصة لتأهيل المعاقين بدنيا أو نظيرتها المتخصصة بتأهيل المعاقين عقليا تتكفل الدائرة بتأهيلهم لإتقان إحدى الحرف المطلوبة في سوق العمل.
اللي ما يتوفق بالتعليم عندنا معاه تأهيل مهني نأهله حسب متطلبات السوق، بهيج حالة راح نمنح شهادة تأهيلية بواسطة هاي الشهادة يمكن أن يشغل ويعين بحسب المادة 49 من قانون الرعاية الاجتماعية 126 سنة 80 النافذ بإلزام كافة دوائر الدولة والقطاع العام والخاص بتشغيل هؤلاء المعوقين.
من جهته أكد الوكيل الأقدم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية نور الحلفي سعي وزارته للتنسيق مع مجالس المحافظات التي ألحقت بها دوائر الرعاية الاجتماعية بعد فك ارتباطها بالوزارة بغية توفير عناية أفضل للمعاقين كونهم إحدى الشرائح المشمولة بعناية تلك الدوائر.
احنا الان بعد فك ارتباط دوائر الشؤون الاجتماعيه من وزاره العمل والحاقه بالمحافظات نسعى مع المحافظات للاكثار من هذه المعاهد التي ترعى هؤلاء الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه والعمل على ادماجهم بالمجتمع وتفعيل القوانين التي تساعد على ايجاد الفرص المناسبه للعمل لهم حسب طبيعه العوق الذي يعانون منه. ولذلك فان التحدي والتغيير الذي يجب ان تقوم به وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه ايجاد جميع البرامج التي تجعل هؤلاء اشخاص مندمجين في المجتمع وصالحين، وبالتالي تخفف كثيرا من المعاناة التي يعانون منها.
إلى ذلك انتقد بعض ناشطي المجتمع المدني في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم الباحث كاظم عامر احتلال قضايا المعاقين بوجه خاص للمراتب الدنيا في سلم أولويات عمل السلطة التشريعية.
للأسف الشديد أن قضايا المعاق وذوي الاحتياجات الخاصة تحتل المرتبة المتأخرة في سلم واجبات واهتمامات مجلس النواب. حتى على الصعيد المؤسسات المتخصصة لا تنظر النظرة الاعتيادية بين المعاق والسوي، هنالك تمييز واضح بالاهتمام بالرعاية بسد الاحتياجات بالظروف الآمنة بين السوي والمعاق، بينما الدول الأخرى تضع قضايا وحقوق ومصالح المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في الأولوية وهي مؤشر للتقدم.
وقد كان لميكروفون إذاعة العراق الحر لقاء مع إحدى طالبات معهد النور للمكفوفين وهي زينب رضا التي سألها عن أمنياتها بمناسبة يوم المعاق العراقي ومستوى الرعاية التي تتلقاها وزملاؤها في المعهد.
كمان ديد عمنا والحمد لله يعني التعليم حيل جيد، دليل انه انا كل سنه اطلع اولى. امنيتي ان اكمل دراستي واصير فد شيء مهم دكتوره انجليزي، لانه عندنا مدرس انجليزي فبهالسبب هو اللي يعني كمل وصار فاقتدينا به، كان مكفوف ومن تلامذه المعهد.
محمد كريم، اذاعه العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
قلبي والله انت
أما الآن مستمعي الكرام فأترككم مع برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى.
سلام على هضبات العراق وشطيه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
في ثمانينات شاعر ووطن، باستثناء بعض اللقطات الخبرية وحسب، بقيت ثمانينات الجواهري دون توثيق ملموس إلى اليوم. وقد توفق هذه اللمحات السريعة في تأشير بعض المحطات الرئيسة بهذا الشأن، خاصة وأننا نكتب عن ذلك من خلال معايشة مباشرة مع صاحب الأمر، ولربما يوم بيوم. تبرز أهمية هذا التوثيق لبعض سجل الجواهري من تزامن ثمانينات الشاعر والرمز الوطني مع ثمانينات القرن العشرين تماما، حين شهدت البلاد العراقية أحداثا وشؤونا وشجونا بالغة الاستثناء في قسوتها كما يثبت المؤرخون، وخاصة حرب النظام مع إيران في مطلع العقد وغزوة الكويت في نهايته وما ترتب على ذلك من مآس ودمار وكوارث. وهكذا يقرر الشيخ الثمانيني الجليل الهجرة من الوطن وهو يحمل منقارا وأجنحة ليس إلا، عائدا للاغتراب من جديد إلى العاصمة التشيكية براغ، وهي التي أطالت الشوط من عمره كما يزعم في إحدى خوالده.
أطلت الشوط من عمري، أطال الله من عمرك، ولا بلغت بالشر ولا بالسوء من خبرك، حسوت الخمر من نهرك ودقت الحلو من ثمرك، وغنتني صوادحك النشاوى من ندى سحرك، ألا يا مزهر الخلد تغنى الدهر في وترك، ويا أمثولة الحسن مشى الدنيا على أثرك، زكى في تربة العطر ودب السحر في حجرك، فلو قيضت سنن أخرى لما كانت سوى أسرك.
ظن حال وخلي ذا وابن الحنان، والله مشتاق الحنانك من زمان. ظن حال وخلي ذا وابن الحنان، والله مشتاق الحنانك من زمان. كنت أبوس الصور من أشتاق له ومن أشوف.
وفي براغ مغتربه القديم الجديد يقيم الجواهري في شقيقة مؤجرة لا تتعدى مساحتها 50 مترا أو تكاد، منشغلا بالشعر والوطن وما بينهما، باحثا عن أيما استقرار، عارفا سلفا إن ذلك وهم بعيد المنال لمن مثله، صاعقا متلهبا وسبوحا عانق الموجة مدا وانحسارا طوال عقود حياته المديدة. وتعود تلكم الشقيقة ذاتها وكما في الستينات والسبعينات مزارا لقيادات سياسية معارضة ولنخب مثقفين عراقيين وعرب تستمع لآراء ومواقف الجواهري واستشرافاته، ولربما إن قصيدته النونية عام 1980 توجز بعضا من همومه في الفترة التي نؤرخ لها، فضلا عن رؤاه لأوضاع وآفاق العراق العجيب بحسب تعبيره. وخلال السنوات الأولى من ثمانينياته، وهي ثمانينات القرن الماضي كما سبق القول، وجهت للجواهري دعوات عديدة لزيارات رسمية وفعاليات ثقافية بارزة لم يلب منها إلا قليلا، ومن أبرزها دعوتان رئاسيتان إلى العاصمة السورية دمشق التي كان قد كتب عنها رائعة جديدة في أواسط عام 1980، والثانية إلى عدن عاصمة اليمن الجنوبية حيث قال فيها نونيته العصماء عام 1982. كما يقام له احتفال رسمي وجماهيري حاشد قل نظيره بحسب المتابعين وذلك في مدينة اللاذقية السورية عام 1983، وألقى فيها الشاعر الضيف والرمز العراقي الأبرز مجموعة قصائد مختارة، وابتدأها بهذه المقاطع المعبرة دون حدود.
لقد أسرى بي الأجل وطول مسيرة ملل، وطول مسيرة من دون غاي مطمح خجل، على أني لأن ينهي غدا طول السرى وجل. تماهل خشية وونا وعقبى مهله عجل، وخلط سيره جنفا كما يتقاصر الحجل. وعيش المرء فضل منى بها ما شق يحتمل، فإن ولت فلا ثقة ولا حول ولا قبل.
مدي بساطي واملي أكوابي وانسي العتاب، فقد نسيت عتابي. عيناك يا بغداد منذ طفولتي شمسان نائمتان في أهدابي. عيناك يا بغداد.
وهكذا نصل إلى ختام حلقة اليوم، والتي تحدثنا خلالها عن بعض يسير من سجل الجواهري الحافل في الثمانينات، وعلى أن نواصل توثيق محطات أخرى في حلقات قادمة. مع أجمل التمنيات وأصدقه دائما مني ومخرج البرنامج ديار بامرني.
ماذا سأكتب عنك في كتب الهوى؟ فهواك لا يكفيه ألف كتاب. ماذا سأكتب عنك في كتب الهوى؟ فهواك لا يكفيه ألف كتاب.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني، رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ. سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.